بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ذكر رحمه الله تحت هذه الآية الكريمة ثمان مسائل. الأولى تتعلق بسبب نزولها، وأنها نزلت في عبدان الحضرمي، ادعى مالا على امرئ القيس ابن عابس، وهذا صحابي ممن شهد اليرموك، وهو غير الشاعر الجاهلي، وكلاهما كندي. فاختصما في أرض، فأراد امرؤ القيس أن يحلف، فوعظ فكف عن اليمين، وحكم في الخصومة خصمه، فأنزل الله هذه الآية على ما ذكر في أسباب النزول. الثانية تتعلق بدلالة هذه الآية، وأنها من جوامع الأدلة المحرمة لأموال الغير، وهذا أصل في الشريعة، دل عليه أدلة كثيرة من الكتاب ومن السنة، وكذلك الإجماع والنظر الصحيح أن الأصل في أموال الغير الحرمة، لا تستباح إلا بوجه شرعي أو بطيب نفس من المالك. هذه الآية، والتي في النساء: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة، وكقوله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. قال الناظم: والأصل في الأموال في الأبضاع واللحوم والدم والمال المعصوم المنع حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. ولذلك يندرج في أكل أموال الناس بالباطل كل أنواع المكاسب المحرمة، سواء كان أكلها بالغش أو بالغصب أو بالسرقة أو بالميسر أو بالاختلاس، كاختلاس وصيل أموال اليتامى على أموالهم، وجاء فيه وعيد خاص: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. استثنى المصنف رحمه الله من هذا العموم الغبن، يعني إذا غبن المشتري فالشريعة تثبت له خيار الغبن، يعني لو باع المالك السلعة بأكثر من ثمنها فأكله لهذا الأكثر ليس من أكل الناس بالباطل، يحل له، لأن الله عز وجل يقول: وأحل الله البيع. لكن إذا وجد الغبن ثبت الخيار، وهم كما ذكر يشبهونه بالهبة. في المسألة الثانية أيضا أشار إلى لطيفة في الآية في إضافة الأموال إلى المنهي، فالله عز وجل قال ولا تأكلوا أموالكم، وهي ليست بأموالهم، وإنما المقصود لا تأكلوا أموال إخوانكم أو أموال غيركم، وهذا يشبه قوله عز وجل فسلموا على أنفسكم ولا تقتلوا أنفسكم، يعني لا يقتل بعضكم بعضا. وذكر أيضا في هذه المسألة الثانية أن قوم من المفسرين فسروا الآية بأن الأكل المنهي عنه في الآية هو ما يكون من المكاسب المحرمة عن طريق الغناء والشراب وسائر الملاهي، ومنها كذلك حلوان الكاهن ومهر البغي. وعلى هذا التفسير تكون إضافة المال إلى ضمير المالك، والله أعلم. في المسألة الثالثة أكل أموال الناس بالباطل قد يكون بحكم الشرع أو بحكم القضاء، بمعنى يرفع القضية عند القاضي ويحكم له القاضي وهو مبطل، لكن يكون عنده لحن في الخصومة أو وكل محاميا واستطاع أن يكسب له القضية، فحكم القاضي للمدعي إن كان مبطلا لا يخرج هذا الأكل عن عمومه، فهو أكل بالباطل ولو كان قد حكم له القاضي، بل ولو كان الحاكم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أخذ مال الغير بحكم قضائي وهو مبطل في دعواه فقد أكله في الباطل، فحكم الحاكم لا يغير حكم الباطل، هو يبيحه له ظاهرا لا باطلا. وهذا يجري في ثلاث: يجري في الأموال، ويجري في الفروج، ويجري في الدماء. قد يشهد الشهود على شخص أنه قاتل فيقتل قصاصا وهو ليس بقاتل في باطن الأمر، حكم الحاكم لا يبيح دمه فهم قتله وتعمدوا القتل بسببية شرعية مؤثرة ويلقون الله بهذا الدم، الشهود والحاكم انعدم وداخلون في الوعيد، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم الآية. كذلك في الفروج، لو شهد شاهدان على أن فلانا طلق زوجته فحكم القاضي بوقوع الطلاق، فهذا الحكم في الظاهر، وأما في الباطل فالزوجية باقية، فيحرم على القاضي وعلى الشاهدين أو على أحدهم أن يتزوج هذه المرأة، لأنهم يعلمون في الباطن أنها لا زالت زوجة، فحكم الظاهر لا يبيح الباطن. وهذا بإجماع في الأموال وفي الدماء، والمصنف أشار إلى خلاف عن أبي حنيفة رحمه الله وخالفه بعض أصحابه في الفروج خاصة، قال إذا حكم القاضي بانفساخ النكاح أو بالفرقة من الزوجين فإن هذا الحكم يحلها ظاهرا وباطنا، فللقاضي أو لأحد الشهود أن يتزوج هذه المرأة ولو كان يعلم أن الحكم لم يكن بحق، قالوا لأن قضاء القاضي قطع العصمة وأنهى الزوجية. وقد شدد ابن حزم رحمه الله النكير على أبي حنيفة رحمه الله في ذهابه إلى مثل هذا القول. ولهم نوع من الفقه الدقيق في هذه المسألة قاسوه على اللعان، قالوا إذا لعنت المرأة فهي تعلم في باطن الأمر أنها مبطلة وأنها كاذبة، ومع ذلك يباح لها إيش؟ أن تتزوج بعد اللعان، تتزوج غير الزوج. هي تحرم على الملاعن تحريما مؤبدا، لكن الشرع لا يمنعها من نكاح غيره. لكن يقال اللعان حكم شرعي، وهو بعد اللعان يطلق، والفرقة بإجماع فرقة مؤبدة، يعني لا يمكن أن تعود إليه، وحرمت عليه بوجود اللعان، فلا يستقيم الاستدلال. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، فهي محرمة إلا بسبب ووجه شرعي. هذا ملخص ما ذكره رحمه الله واستطرد فيه من في المسألة الثالثة، وذكر حديث أم سلمة: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قطعت أو قضيت له بحق أخيه فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو ليذرها. وهو في الصحيح. وهذا أيضا يشمل الفتوى، فالفتوى إذا جرت على وفق استفتاء المستفتي فإنها لا تبيح الحرام، فإن المستفتي قد يلقن المفتي الفتوى فيضيف على الاستفتاء أوصافا تدفع المفتي إلى أن يفتي بالحل، يعني يصف له صفة الطلاق على أنه غاب عن وعيه، أو كان سكران والمفتي لا يرى وقوع الطلاق السكران، أو كان مغضبا غضبا شديدا استغلق معه عليه عقله، فأفتى القاضي أو المفتي ببقاء الزوجية، فهذا لا يحلها له في الباطن، كان لبس على المفتي. في المسألة الرابعة ذكر أن هذه الآية أصل عند المؤلف والمخالف، يعني عند الجميع، في الاستدلال بها على منع كل أكل بالباطل، لكن سيبقى نزاع بين العلماء عن هذه المعاملة بخصوصها، هل هي من الباطل أو ليست من الباطل. يعني مثلا الجمهور يرون تحريم بيع العينة، أو تحريم النجش أو النجش، فأكله للمال بهذه الصورة داخل في عموم هذه الآية. الذي يصوب النجش لمصلحة إذا كان البائع ممن يغبن لا يدخل هذا الفرع في عموم هذه الآية، فهو يقول الآية حجة للجميع، لكن سيبقى النزاع في الفرع، هل يندرج في عمومها أو لا. في الخامسة فسر الباطل وذكر له أربعة معاني: أصله الباطل، أصله الذاهب والزائل، ويطلق الباطل على إبليس كما في قوله عجل لا يأتيه الباطل في تفسير قتادة، يعني لا يستطيع أن يزيد إبليس في القرآن ولا ينقص منه، ويطلق الباطل على الشرك كما في قوله عجل ويمحو الله الباطل، وأشار إلى أن الباطل يطلق أيضا على الساحر، فالبطلة جمع باطل وهو ساحر. ثم في السادسة تكلم على تفسير قوله عز وجل: وتدلوا بها إلى الحكام، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. قال هذا على هيئة قولهم: لا تأكل السمك وتشرب الماء، يعني لا تجمع هذا معها، لا تأكل المال بالباطل، تأخذه بغير حق ثم تدفعه رشوة عند الحاكم، فتزيد الباطل باطلا. وفي هذا الجزء من الآية خلاف بين العلماء في المراد منه، يعني لا تدلوا بها إلى الحكام، لا تدفعوها كرشوة للحاكم ليحكم لكم،
عبر بالإدلال لأن الراشي يرسل كأنه يدلي دلوه بالرشوة إلى القاضي. هذا معنى في الآية وهو الذي يظهر. وقيل أن قوله وتدلوا بها إلى الحكام يعني تذهبوا بالأموال المودعة عندكم والأمانات التي عندكم عند القاضي ليقطع لكم منها شيئا لأجل الحفظ أو غيره. هذا قد يتحايل به بعض الأولياء على أموال اليتامى. إذا قيل أن المقصود بها الرشا فالباء كما قال المصنف رحمه الله إلزاق مجرد، الباء مع الباء الإلزاق، ويغير عندكم في النسخ بدل الياء الباء. وتدلوا بها الضمير يرجع إلى الأموال أو إلى الحجج، عندكم حجج، عندكم لحن في الخصومة، تستطيعون بهذا اللحن أن تقنعوا الحكام ليحكموا لكم، هذا محتمل. لكن رجوع الضمير إلى الأموال أقرب لأن هي المذكورة في الآية، المذكورة في الآية الأموال لا الحجج. في المسألة السابعة قال لتأكلوا منصوب بحذف النون بلام كي، أي لكي تأكلوا فريقا من أموال الناس، يعني قطعة من أموال الناس، فعبر عن القطعة والجزء بالفريق. وقيل في الكلام تقديم وتأخير، لا تأكل لتأكلوا أموال فريق منكم بالإثم، يعني بالظلم والتعدي، وسمي ذلك إثما لما كان الإثم يتعلق بفاعله، ففاعله آثم. ختم الآية بقوله وأنتم تعلمون، يعني تعلمون حقيقة الأمر وأن حجتكم باطلة. والإقدام على المحرم مع العلم أعظم من الإقدام عليه مع الجهل. في آخر مسألة تكلم عن مال الغير المحرم، هل له حد أو يحرم ولو اليسير من مال الغير؟ فأهل السنة متفقون على أن مال الغير محرم قل أو كثر، كما جاء في مسلم من حديث أبي أمامة ولو قضيبا من أراك ولو مسواك، لا يحل لك أن تأخذ مال الغير إلا بوجه شرعي وبطيب نفس من مالكه، هذا إذا كان مالكه معلوما. أما إذا كان لقطة فاللقطة اليسيرة التي لا تتبعها أوساط الناس له أن يتملكها، لكن متى ما علم المالك ليس له أن يأخذه إلا بطيب نفس من صاحبه. بعض المعتزلة على خلاف بينهم أباحوا القليل واختلفوا في حده، فقالوا له أن يأخذ اليسير من مال الغير ولو بغير طيب نفس منه، لأن الناس يتسامحون في مثل هذا. منهم من حده بمئتي درهم، ومنهم من حده بعشرة، ومنهم حده بثلاثة، وكل هذا تحديد بلا توقيت وتحديد بلا توقيف من الشارع. وعموم الآية وعموم الحديث أن دماءكم وأموالكم وعرضكم عليكم حرام، والله عز وجل قال ومن يعمل مثقال ذرة شر يره، فالإنسان يتقي حقوق الغير. قد قال عليه الصلاة والسلام أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس من لا درهم له ولا متاع، قال بل المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات كأمثال جبل تهامة، ويأتي وقد هتك عرض هذا وأخذ مال هذا. وإن كانت حد في السرقة له نصاب، لكن هذا لا يبيح ما دونه، القطع لا يكون إلا إذا بلغ المسروق نصابا، لكن هذا لا يبيح ما دون النصاب، والله أعلم.
يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون.
ذكر رحمه الله تحت هذه الآية 12 مسألة. الأولى تتعلق بسبب النزول، وهل السائل كان من اليهود أو كان من المسلمين، خلاف. والسؤال كان عن هيئة الهلال، كيف يبدو هلالا صغيرا ثم محاقا ثم يبلغ الكمال في حالة البدر، وكيف أنه يتغير خلافا للشمس التي لها صورة واحدة من شروقها إلى غروبها. وهذا السؤال إن وقع من المسلمين من بعض المسلمين فهو سؤال عن فضول العلم الذي لا يتوقف عليه شيء من العمل، ولذلك كان الجواب على هيئة جواب الحكيم، ما أجابهم عن سؤالهم، أجابهم عن ما ينفعهم من حركة الأهلة وأنها مواقيت. بل مواقيت لكل الناس، لكل الناس. في عام 2000 والكبار منكم يذكرون، أشاع الناس أن الأجهزة ستتوقف في عام 2000 ميلادي، تذكرون أظن في هذا العام أنها ستصل إلى درجة عندهم في علم الحاسب وستختل أنظمة البنوك والمصارف والحواسيب. والسبب هو اعتمادهم على، لأن أظن لغة الحاسب هذه أصل الكلمات والأرقام كلها على هيئة أصفار، فسبب اعتمادهم سببه اعتمادهم على التاريخ الميلادي. كنا حينها في الحرم مع الشيخ محمد رحمه الله، فذكرت له هذه المسألة فقال لو عدلوا، لو أخذوا بما جعله الله لكل الناس من التوقيت بالأهلة فإنه ليس خاصا بالمسلمين، كنا على الدرج الكهربائي، فإن الله عجل يقول مواقيت للناس، يعني لكل الناس المسلم والكافر. فاعتمادهم على ظنون وعلى أمر لا يجزمون به قد يوقعهم في مثل هذا. طبعا مضى الأمر وكان أظنه من التشويش الذي يحدثه الكفار على المسلمين، لم يكن فيه على الناس بس. قال قل هي مواقيت للناس، ولذلك اعتماد التاريخ الهجري هو الأليق بأهل الإسلام. الله يقول يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، أولى من الركون إلى التواريخ، وإن كانت تلك كما يزعمون أثبت لأنها لا ثابتة لا تتغير، هذه ترتبط بحركة الأهلة. والله عز وجل ذكر حركة الليل والنهار وحركة الشمس والقمر في قوله عز وجل هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلم عدد السنين والحساب، فجعل العلم مرتبط بمنازل القمر لا منازل الشمس. قال هو الذي جعل الشمس ضياء، ثم لما ذكر القمر ذكر سبحانه وتعالى من حكمه لتعلم عدد السنين والحساب. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: الأهلة جمع هلال، واستشكل جمعها مع أن الهلال واحد، فالقمر الذي يدور حول الأرض واحد. علماء الفلك يذكرون أقمارا كثيرة حول كثير من الكواكب، بعض الكواكب يدور حولها ثمانية أقمار أو أكثر أو أقل، لكن المعهود في الخطاب هو هلال، الهلال الذي يدور حول الأرض. وعلى هذا فجمعها لأنها منازل كما في الآية التي تقدمت. فالهلال له أحوال، ويبقى يسمى هلالا إلى الليلة الثالثة، وقيل إلى الثانية، وقيل إلى ما هو أكثر من ذلك. وسمي هلالا لأن الناس يستهلون عند رؤيته، يرفعون أصواتهم بالإخبار بدخوله. وهذا وجه أيضا تسميته بالشهر، لأنه مما يشتهر. في المسألة الثالثة: من جعل الأهلة مواقيت، هي مواقيت لعبادات الناس كما في الصيام، وهي مواقيت أيضا لمعاملات الناس كما في عقد السلم. فلو أسلم إليه إلى سنة، فالعبرة بالسنة إيش؟ الهلالية. لو قال لزوجته: إذا مضت عليك سنة فأنت طالق، إذا مضت السنة الهلالية، لا الميلادية ولا الشمسية ولا غيرها. لو قال: إذا رأيت الهلال فأنت طالق، مواقيت للناس، فتطلق متى رأته. لو لم ترى الهلال لكن رآه غيرها، هل تطلق؟ ها؟ إذا لم ترى الهلال لكن رآه غيرك، هل تصوم؟ تصوم. فقوله: إذا رأيتم الهلال فصوموا، يعني إذا رآه بعضكم. فإن كان له نية عند التلفظ مقصوده إذا رأته هي بنفسها فهي طالق، فإن لم تره فإنها لا تطلق، فالعمل بنيته. إذا لم يكن له مقصود ينظر إلى باعث يمينه هذه، إن كان باعثها أنها تطلق بدخول الشهر فإنها تطلق بثبوته ولو برؤية غيرها. كذلك مما يوقت بالأهلة حول الأموال الزكوية، فالحول يقدر بالسنة الهلالية. في هذه المسألة أيضا تكلم على قوله: هي مواقيت للناس والحج، وأشار إلى الآيتين في الإسراء ويونس وذكرناهما. في المسألة الرابعة: في عقد المساقاة والمزارعة، هناك خلاف بين الفقهاء هل هي من العقود الجائزة أو العقود اللازمة. ما هو الفرق بين العقود الجائزة واللازمة؟ أن العقد الجائز لكل من العاقدين الفسخ. فجمهور الفقهاء ومنهم المالكية يرون أن المساقاة هم لا يجيزون، الأكثر لا يجيز المزارعة والمخابرة، والحنابلة يجوزونها فيلحقون. هو ذكر المساقاة لكن يلحق بها في هذا الفرع المزارعة. فالجمهور يرون أنها من العقود اللازمة وأنها تجري مجرى الإجارة، فإذا ساق أو زارع لا بد أن يطبق على العقد أحكام الإجارة. ومن أحكام الإجارة العلم بالأجل، لا بد أن يكون الأجل معلوما. استأجرت شقة لا بد من معرفة الأجل، شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين. كذلك لا تملك الفسخ بعد التفرق، فإن الإجارة بيع منفعة، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. المساقاة هل هي جائزة؟ فلكل منهما أن يفسخ متى ما شاء، وتجوز إلى أجل غير معلوم، يقول تسقي هذه النخيل ولك نصف ثمرتها، فيبدأ العامل يسقي الثمرة. متى ستخرج؟ زمن خروج الثمرة والجذاذ معلوم ولا مجهول؟ مجهول. وصح العقد ولا ما يصح؟ عندهم ما يصح، لابد من تحديد أجل. عند أهل الظاهر ذكرهم هو رحمه الله في هذه المسألة، وهو مذهب الحنابلة، يعني هو ظاهر كلام أحمد رحمه الله كما ذكر الموفق، أنها عقد جائز فتجوز على مدة إلى مدة مجهولة، ويجوز لكل منهما أن يفسخ، فإن كان الفسخ من صاحب المزرعة بعد مضي مدة من العمل استحق العامل أجرة ما مضى، وإن كان من العامل فلا شيء له. وهذه المسألة مرت معنا في الفقه في الروض، وأيضا ترجم لها البخاري في الحرث والمزارعة بترجمتين متعلقة بها. والمصنف رحمه الله طبعا يستدل بقوله بحديث ابن عمر أنه النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. طبعا هم الذين يمنعون يحملونه على الخصوصية أو أنه نسخ بنهي عليه الصلاة والسلام عن المخابرة، لكن جاء في الموطأ أنه صلى الله عليه وسلم قال لليهود أقركم فيها ما أقركم الله، وأجابوا عنه كما ذكر النووي رحمه الله في شرح مسلم أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يعلم أنهم لا بد أن يجلوا من خيبر، وما أجلوا إلا في عهد عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالصواب في هذه المسألة بقاء جواز المساقة وجواز المزارعة وأنها من العقود الجائزة على ظاهر السنة، ودعوى الخصوصية يفتقر إلى دليل. وقد ساق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وإن كان وقع بينهم خلاف كما هو معلوم في حديث رافع بن خديج رضي الله عنه. في الخامسة تكلم عن قوله سبحانه وتعالى مواقيت، وأنه جمع ميقات، والميقات هو الوقت، ومواقيت هذا صيغة منتهى الجموع، ولذلك يمنع من إيش؟ من الصرف، يعني لا ينون عند القراءة. وهنا ينشأ سؤال، كيف نون بعض القراء كنافع وشعبة في روايته عن حفص والكسائي، فإنهم يقرؤون قوله عز وجل في سورة الإنسان قواريرا بالتنوين ولا لا؟ بدون تنوين؟ ما في أحد يقرأ قواريرا قواريرا؟ طيب هي هذا السؤال عنه، القراءة سنة متبعة، لكن هذا التنوين هل هو صرف؟ فهو استحضر هذا رحمه الله، فأخبركم في المسألة الخامسة أن هذا التنوين إنما كان رعاية للقافية لا أنه تنوين صرف، فليس قال فليس هو تنوين الصرف الذي يدل على تمكن الاسم. فصيغة منتهى الجموع لا تصرف. قال فحينما وقعت، وهو أظنه يفسر على قراءة نافع وفيها أظن التنوين، فلكونها وقعت في رأس آية نونت كما تنون القوافي، والله أعلم. في المسألة اللي بعدها تكلم عن قوله والحج، قل هي مواقيت للناس والحج، يعني مواقيت أيضا الحج. لماذا خص الحج؟ لأن أوقات الحج في الجاهلية كانت ربما أثبتوها بالعدد دون نظر إلى الأهلها، دون نظر إلى الأهلها، وإنما بالحساب. وربما إذا أنسأوا في القتال، إنما النسيء زيادة في الكفر، تغير وقت الحج. فكأن الله عز وجل يرد عليهم أن الحج يثبت بالأهلة، فإذا هل هلال شوال بدأت أشهر الحج. الحج أشهر المعلومات على خلاف الذي سيأتي. في المسألة السادسة أشار إلى القراءة في قوله والحج، وأن العرب ينطقونها بالفتح وبالكسر، حج وحج. في القراءات العشر: من يقرأ بالحج ولله على الناس حج بالفتح، أيوة، بالكسر.
طيب الله يفتح عليك.
أيوة بالتنوين،
أيوة،
لكنه ليس تنوين صرف.
طيب الله يحسن إليك.
هل بين القراءتين في الحج والحج اختلاف في المعنى؟ بعضهم ذكر فرقا، وأنها أدل بالفتح على معنى القصد، فالحج هو القصد، وبالكسر أدل على معنى القدوم، والله أعلم. في التي بعدها تكلم عن إفراد الحج بالذكر وذكرناه. في المسألة الثامنة: متى يصح الإحرام بالحج؟ الله عز وجل يقول: الحج أشهر معلومات، فكل من أحرم بعد غروب الشمس من آخر يوم من رمضان فقد أحرم بعمرة وبقي في مكة إلى أن يحج فهو متمتع بشروط التمتع الستة. فهذه العمرة التي وقعت بعد غروب الشمس من آخر يوم رمضان عمرة في أشهر الحج. كذلك لو بعد غروب الشمس من آخر يوم رمضان أهل بالحج صح إهلاله وانعقد إحرامه بالحج، وليس له أن يتحلل بعمرة إلا أن يحصر، لكن يمضي في نسكه لأنه أحرم بالحج، له أن يفسخه إلى عمرة على خلاف بين الفقهاء. طيب لو أحرم في رمضان بالحج فهل يصح؟ الجمهور قالوا يصح. لماذا؟ قالوا: لأن الله عز وجل قال: يسألونك عن الأهلة كل الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فمحرم من مواقيت الحج، ورمضان من مواقيت الحج، ورجب من مواقيت الحج، فكل من أحرم في أي شهر من شهور السنة بالحج صح إحرامه وانعقد. لكن بعض الفقهاء يكرهونه لوجود الخلاف، قالوا: الأولى إذا قصد حجا أن لا يحرم به إلا بعد دخول أشهر الحج، وأشهر الحج ستاتي في آية الحج: الحج أشهر معلومات، وهما شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة، ويترتب عليه خلاف هل ذي الحجة كله من أشهر الحج أو لا، له أثر في الحكم. والشافعي رحمه الله يرى أن الحج لا يصح الإحرام به إلا في أشهره خاصة. قال: لأن الحج له مواقيت زمانية كمواقيت الصلاة الزمانية، لا يصح إلا فيها، ودليل الجمهور هذه الآية. طيب البيع إلى أجل أو السلم إلى أجل، قلنا العبرة فيه بالأهلة إن أجل إلى شهر أو إلى شهرين أو إلى ثلاثة. كذلك من وجب عليه صوم شهرين متتابعين في كفارة فالعبرة بالأهلة لا بالعدد، لا يشترط أن يصوم 60 يوما، قد يصوم 59 يوما، وقد يصوم 58 يوما، وقد يصوم 60 يوما. طيب في المسألة التاسعة: لو جعل أجلا إلى غير الهلال، قال: أبيعك هذه السيارة 10,000 تسلمها يوم العطاء. هذا يوم العطاء هو يوم الراتب عندنا، هذا أجل معلوم ولا مجهول؟ ها، صار معلوما. هذا فيما اضطرد العمل به. لو لم يضطرد العمل كما في بعض الشركات قد يقدمون أو يؤخرون، فبعضهم يتسامح فيه، يقول: هذا مجهول لكنه يؤول إلى العلم، كان أحمد رحمه الله يقول أرجو ألا يكون به بأس. بعضهم يوقت بالحصاد، الحصاد معلوم ولا مجهول؟ مجهول لأولي العلم. بعضهم يرخص فيه لأن الجهالة فيه أمرها يسير. بعضهم يوقت بالدياس، لكن لو وقت إلى نزول المطر هذا مجهول، ما ندري هل يأتي المطر أو لا يأتي، قد يأتي قريبا. والأجل له أثر في العقود، كلما زاد الأجل ربما قلت قيمة السلعة. لكن روي عن بعض الصحابة أنهم كانوا يبتاعون، يعني يشترون بالنسيئة إلى العطاء، يقول متى ما وزع عليهم العطاء سواء من الديوان أو من الغنائم وفوا. في المسألة العاشرة أشار إلى أن الأهلة لا عبرة بأحجامها، وإنما العبرة بوقت خروجها، فهو ابن ليلته وإن كبر حجمه، هكذا جاء في مسلم من حديث سعيد بن فيروز الطائي الذي ذكر كنيته في الكتاب هنا بأبي البختري في حديثه مع عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله مده للرؤية، فهو لليلة رأيتمه، وإن رأيته أكبر من حجمه الذي في العادة. في المسألة التي بعدها تكلم عن قوله عز وجل وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، هذه الآية جاءت بالرفع على الأصل بخلاف الآية التي تقدمت. ما سبب، ما وجه اقتران هذا الجزء من الآية بأولها؟ يسألونك عن الهلة قل هي مواقيت للناس الحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، هل هذا مرتبط بالنسي الذي كان يفعله أهل الجاهلية ويكون ذكر البيوت هنا من باب ضرب الأمثال، أو أن المعنى ليس البر أن تسألوا الجهال ولكن اتقوا الله واسألوا العلماء؟ إذا أردت العلم فاسأل العلماء، لابد أن تأتي البيوت من أبوابها. والصواب ما جاء في الصحيح من سبب نزول هذه الآية في حديث البراء رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن الأنصار كانوا إذا أحرموا بالحج ما دخلوا البيوت، ما استظلوا ببيوتهم، إذا أحرم وخرج من بيته لا يعود إليه حتى لا يستظل بالبيت، هكذا كانوا يعتقدون. فلو عنا له أن يرجع إلى البيت تسور السوق وأخذ حاجته ثم ذهب. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، يعني الأمر يسير، لا يزيد في إيمانك أن لا تستظل بالبيت حتى ولو أحرمت. فهذا أمر، هذا الحديث في الصحيحين أمر قد يعني نهوا عنه، وأنه ليس من التدين في شيء، وليس عليه عمل الأحد لا من الصحابة ولا من بعدهم إلا الرافضة، هم الذين يفعلون هذا اليوم سواء في بعض مساكنهم في الحج أو في بعض وسائل تنقلهم. في هذه المسألة أشار إلى قراءتين في البيوت، بيوت بضم الباء وبكسره، بيوت وبيوت، قراءتان عشريتان. في المسألة الأخيرة تكلم على مسألة مهمة، وهي أن العبادات لا تثبت إلا بالشرع، فلو تعبد بشيء لا يدل عليه دليل الشرع فليس له فيه أجر. فهؤلاء الأنصار كانوا يتعبدون بهذا الفعل ونفر الله عز وجل كونه عبادة، وهذا يشبه ما أشار إليه من حال المرأة التي أو الرجل وهو أبو إسرائيل الذي نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم صائما، فأثبت له النبي صلى الله عليه وسلم العبادة الشرعية وهي الصوم وأبطل ما سواها، قال مروه فليقعد وليستظل وليتكلم، وأثبت له الصوم، فالصوم هي عبادة شرعية ثابتة، وما سواها لا يتعبد به، كما جاء في الحديث الله غني عن تعذيب هذا نفسه، فلا يتعبد بالقيام في الشمس، وهذا قد يفعله بعض المتصوفة. أسأل الله أن يفتح علينا وعليكم وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولمشايخنا ولكل من انتفع بهذا العلم عنا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.